أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما يحرم على الجنوب الأول، يحرم على الجنوب مس كتابة المصحف الشريف، أي مس القرآن. الثاني، يحرم على الجنوب مس اسم الجلالة، استدل على حرمة مس الجنوب لاسم الجلالة أولا بالإجماع، بل الدعي عدم الخلاف فيه، دعاه جمع والدعي عدم الخلاف فيه. ثانيا، استدل أيضا بأنه من بالضرورة عند المسلمين، إذ أن الحكم لا يختص بالإمامية، بل حتى عند أهل الخلاف يقولون بحرمة مس الجنوب لاسم الجلالة. الأمر الثالث، رواية موثقة عمار ابن موسى الذي يدل على حرمة مس الجنوب لاسم الجلالة. هذه الرواية هي هذه موثقة عمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: لا يمس الجنوب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. الظاهر من المس هذا يمس اسم الجلالة، وإلا مجرد أخذ الدرهم أو الدينار من دون مس الجلالة، اسم الجلالة لا معنى للحرمة. فالمراد منه مس اسم الجلالة، لا يمس الجنوب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. وبإزاء هذه الرواية روايات تدل على جواز المس للجنوب، روايات متعددة هي ثلاثة. الرواية الأولى موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام موسى بن جعفر قال: سألته عن الجنوب والقامث يمسان أيديهم الدراهم البيض، قال: لا بأس. أيضا الظاهر منه مس الكتابة، لا مس مجرد مس الدرهم من دون مس الكتابة، بل ظاهر هذه الآية الرواية أن المس عليه الدراهم البيض القرآن، عليه قرآن، لأنه كان في ذلك العصر في عصر الأئمة يكتب على الدراهم والدنانير سورة من سور القرآن، فحينئذ هذه أيضا يدل على ذلك. ومنها ما رواه المحقق في المعتبر عن كتاب الخمسي، عن كتاب الخمسي ما رواه المحقق في المعتبر عن كتاب الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي ربيع أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: في الجنوب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله، قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس، ربما فعلت ذلك. وهناك رواية أخرى نذكرها في طي الكلام. هذه هي الروايات التي تدل على جواز مس الدراهم إذا كان عليها قرآن، سورة القرآن، أو كان عليها اسم الله تبارك وتعالى. وهناك ويقع التعارض بين هاتين الروايتين وبين رواية عمار بن موسى، موسى الذي قال: لا يمس الجنوب درهما ولا دينارا إذا كان عليه اسم الله تبارك وتعالى. هذه هي معارضة. بعض الفقهاء حملوا جمعوا بين هاتين الروايتين بحمل الرواية هذه الناهية على الكراهة، وهذا هو مقتضى الجمع العرفي. إذا كانت هناك رواية تدل على الحرمة ورواية تدل على الجواز، نرفع الحرية عن الحرمة ونقول بالكراهة. والجمع العرفي بين هاتين الناهية والمبيحة هو الجمع العرفي بينهما على الكراهة، إلا أن هذا الجمع بعيد. أما أولا فلأن الروايتان اللتان تدلان على جواز مس الجنوب لاسم الله تبارك وتعالى مهجورتان عند الأصحاب، لم يعمل بهما إلا بعض المتأخرين الذي جمع بينهما، وإلا قبل ذلك لم يعمل بهما الأصحاب. الشيخ الشيطان رحمه الله لم يعمل بها، وإنما عند بعض المتأخرين، فمهجورة عند الأصحاب. ثانيا، إن هذه الرواية رواية إسحاق بن عمار، الظاهر منه أنه عليه الدراهم البيض، الظاهر منه أنه عليه سورة من القرآن، لا اسم الله فقط، ما ورد فيه لفظ الجنود الطامس يمس الدراهم البيض، قال عليه الصلاة والسلام لا بأس، الظاهر أنه عليه سورة من القرآن. فإذا كان كذلك، تقع المعارضة بين هذه الرواية وما تقدم من الرواية التي دلت على عدم جواز مس الكتابة أو كتابة القرآن، فحينئذ هناك لم يعملوا بهذه الرواية، فكيف بالمقام؟ أيضا قالنا هناك أن الرواية التي تدل على جواز مس القرآن لم يعمل بها الأصحاب مهجورة، فهناك لم يعملوا، ففضلا في المقام فلم يعملوا به. فحينئذ هذه الروايات قد أعرض عنها الأصحاب، مهجورة عندهم، لم يعمل حتى تصل النوبة إلى إيقاع المعارضة بين هذه ورواية عمار بن موسى التي هو مورد الإجماع ضرورة المسلمين. هذا أولا. استشكل على هاتين الروايتين أيضا، رواية ولا سيما رواية أبي إبراهيم صلوات الله عليه، هذه الرواية استشكل عليها السيد الخوئي بالضعف في جرير وفي ابن ميمون، قال بأن حسن بن محبوب أنه ينقل عن هذين الشخص وهما من الضعفاء، لكن رد هذا الإشكال من أن حسن بن محبوب من أصحاب الإجماع لا ينقل إلا عن ثقة. إشكال السيد الخوي على هؤلاء، على هذا أصحاب الإجماع، بأنه لم يقم مثل هذا الإجماع، وأن هذا الإجماع لم يكن هذا من الإجماع المعتبر. يجيب السيد الوالد في بعض بحوثه أن الإجماع المصطلح في المقام أنه من أصحاب الإجماع، من أصحاب الإجماع ليس مراد منه الإجماع الأصولي أي الذي يخشب عن رأي الإمام، إنما هو إجماع أهل الخبرة، أن هؤلاء حسن بن محبوب وغيرهم هم من أهل الخبرة، عرفوا أن هؤلاء الأشخاص هم ثقة، فحينئذ لا ينقلوا إلا عن ثقة، فقالوا من أصحاب الإجماع، إجماع أهل الخبرة، لا إجماع الذي يستشكل من الإجماع الأصولي أو الفقهي حتى يستشكل عليه، ما أن هذا الإجماع لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم لا اعتبار به حينئذ، فهذا الإشكال غير متين. وثم أن السيد الخوئي رحمه الله رجع عن رأيه في هذين الرجلين، إنما وثقهما بعد ذلك، فحينئذ هذه الرواية أيضا رواية معتبرة كرواية إسحاق بن عمار في نظر السيد الخوئي، لكن الكلام أنه كيف نجمع بين هاتين الروايتين ورواية أخرى التي تدل على الحرمة. مضافا إلى أن الإشكال على هذه الرواية كما ذكرنا مكررا أن مضمونه وارد في روايات معتبرة، رواية إسحاق بن عمار هو نفس المضمون هذه الرواية، وقد ورد في رواية أخرى نفس هذا المضمون، فعينئذ لا معنى للإشكال السندي في هذه الرواية إذا كان المضمون واردا في رواية أخرى معتبرة. فعينئذ هذه الرواية من حيث السند معتبر لكنه مهجور، هذه الرواية وأمثالها مهجورة عند الأصحاب، لم يعمل بها الأصحاب حينئذ، هذا ما ذكروه في هذا. ثم قال رحمه الله وكذا لا يجوز مس اسم الله، وكذا لا يجوز مس سائر أسمائه وصفاته المختصة. قد يقال بأنه الظاهر من اسم الله الوارد في الرواية إنما هو اسم العلم للذات المقدسة أي الله تبارك وتعالى، فلا يشمل غير العلم من سائر أسمائه وصفاته وإن كانت مختصة به، الظاهر من هذه الروايات أن المراد من أنه لا يجوز للمجنب مس اسم الله، أي أن ذلك الاسم الذي يكون علما بالنسبة إلى الذات الأقدس، والاسم الذي يكون له فيه صفة العلمية هو الله تبارك وتعالى، فلا يشمل سائر أسمائه وصفاته إذ لم تكن علما بالنسبة إليه صفاته المختصة. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي الحرمة، مس أسمائه المقدسة سائر أسمائه المقدسة وصفاته المختصة به. أما الصفات الغير المختصة به لفظ العالم إذا لم يقيد بشيء يشمل العالم الذات المقدسة وغير ذلك يجوز مسه حينئذ، فحينئذ أسماؤه وصفاته المختصة به إنما يحرم مناسبة الحكم والموضوع. والتمسك بمناسبة الحكم والموضوع كثير بالفقه، أن هذا الموضوع لأنه محترم، أي إن أجل الاحترام إنما يحرم علينا مس اسم الله تبارك وتعالى، وإذا كان مس اسم الله حراما لأجل الاحترام والتقديس فموجود هذا بالنسبة إلى سائر أسمائه وصفاته المختصة، ولذلك يتمسكون بمناسبة الحكم والموضوع في كثير من الموارد. في المقام أيضا كذلك، ذكر السيد الخوئي رحمه الله في المقام كلاما طويلا قاس في كثير من الأسماء المقدسة مع أسماء الموجودة عندنا، ولكن كلامه لا يخلو من تشويش ومناقشة راجعوا. ثم إن الصفات تارة تكون صفات مختصة به، فالحكم ما ذكرناه يحرم على الجنب التمسك. إذا قال العادم الذي لا يغيب عن علمه شيئا هذا صار من صفاته تبارك وتعالى، أما إذا قال العالم، العالم لا يكون من صفاته المختصة. إذا أضيف له قيد، أضيفت له قرينة تدل على أن هذه الصفة المشتركة صارت من صفاته المختصة يحرم حينئذ مس ذلك، هذا واضح. أما الصفات المشتركة فلا دليل على حرمة مسه، وإن والمكاتب أن يكون صفة الله تبارك وتعالى، فإن نية الكاتب لا يغير من الحقيقة والواقع شيئا، لفظ مشترك بين الله تبارك وتعالى وبين غيره، ولكن المكاتب نوى أن يكون اسم الله تبارك وتعالى صفته تبارك وتعالى، حينئذ أن نية الكاتب لا يغير ولا يجعل هذه الصفة المشتركة صفة مختصة به، فيجوز للجنب أمسه إلا إذا كانت قرينة في الكلام مما تدل على أن هذه الصفة من مختصاته تبارك وتعالى. ثم قال يحرم مس اسم الرسول الأكرم والأئمة الطاهرين وسائر المقدسات، وسيأتي بيانه.